أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في الدرس السابق من الحديث عن الطلاق والأحكام المتعلقة به وأنواعه أو أقسامه، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن الخلع. والخلع هو فصم هذه العروة أو حل هذه العقدة، ولكن في هذه المرة يكون الخلع بيد المرأة لا بيد الرجل. فالطلاق بيد الرجل والخلع بيد المرأة، والله تبارك وتعالى أحسن إلى المرأة في هذا الحكم، حيث إن هناك بعضا من الرجال لا يحسنون العشرة ولا يؤدون الحقوق ويتسببون في ضرر عظيم للمرأة ولا يطلقون، فجعل الله تبارك وتعالى رحمة بالمرأة هذا الحكم تيسيرا عليها وتخفيفا عنها وتفويت الفرصة على هذا الرجل الذي لا يرعى في هذه المرأة الضعيفة إلا ولا ذمة. ولقد سبق الإسلام كل الأنظمة القديمة والحديثة في إعطاء المرأة حقوقها، فلم نرى نظاما مدنيا قديما أو حديثا، ولا دينا أرضيا ولا شرعة سماوية أعطت للمرأة من حقوق كما أعطت الشريعة الإسلامية للمرأة من حقوق. فالمرأة على مر العصور وعلى اختلاف الشرائع واختلاف المجتمعات كانت مهضومة الحق، فجاء الإسلام فأعطاها كل حق سلب منها، وجعلها إنسانا بشريا عليه جملة من الحقوق، وله جملة من الواجبات، أو قول العقص، عليه جملة من الواجبات وله جملة من الحقوق. من هذه الحقوق حق الخلع، فإن الإسلام أعطى المرأة حق الخلع، وقد ظنت المدنية الحديثة أنها تسعى سعيا حثيثا لإعطاء المرأة حقها، المرأة المظلومة تحت نير شرعة الإسلام زعم، فتوجهوا بكل طاقاتهم وقوتهم إلى العالم الإسلامي أو قول العالم الشرقي، وزعموا أن المرأة فيه مهضومة الحق ضائعة لا مكان لها، وأنها لا تساوي عند أهل الشرق قطعة متاع في المنزل، وأرادوا أن يكونوا هم الناصرين للمرأة، فألفوا الجمعيات التي تنادي بحق المرأة وحرية المرأة وإلى آخر، وهي بلا شك دعاوى باطلة ودعاوى وراءها نيات فاسدة، وراء هذه الدعوة نيات فاسدة، وهم لم يتوجهوا إلى المرأة في الشرق زعما منهم أنهم يبحثون عن أداء حقوقها إلا بعدما تفسخت المرأة عندهم ورأوا بأعينهم دمار مجتمعاتهم بسبب تفسخ المرأة وانحلالها، ورأوا بأعينهم الطريق إلى الفناء لمجتمعاتهم، فقالوا لا يمكن بحال أن نفنى نحن ويبقى العالم الإسلامي أو يبقى العالم العربي، فبدأوا في الفتك بهذه الأمة وإفساد أجيالها عن طريق إفساد المرأة وإطلاق حرية الشهوة لها، فليس هذا تحرير للمرأة من قيود عبودية أو رق أو تضييع حق، وإنما هو إطلاق حرية المرأة لتتمتع بجسدها وشهواتها، أو قل لتمتع الرجال بجسدها وشهواتها تحت راية تحرير المرأة، وليس ذلك بتحرير للمرأة إنما هو عبودية للمرأة، فأصبحت المرأة بعدما كانت عبدة لله وأمة لله بقت أمة وعبدة لبيوت الأزياء اليهودية والإعلام الفاجر المنحل ومسابقات الجمال ومسابقات تشغيل المرأة ومسابقات أو شواطئ العراة وغير ذلك، استعملت المرأة بكل وسيلة لإشباع غريزة الرجل، وهم زعموا أنهم يحررون المرأة ولم يحرروها، وإنما هم أدخلوها في نير عبودية لا خروج لها أبدا منه إلا بعودتها لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدين حبوا يفبركوا ويضحكوا على المرأة، قالوا المرأة ضيع حقها والطلاق بإيد الراجل، فيجب أن يكون هناك تشريع وقانون يعطي المرأة حق فسخ عقد الزواج كما عندهم، فالمساواة عندهم في كل شيء، الرجل يطلق المرأة والمرأة تطلق الرجل ما فيش مشكلة، لكن في الإسلام هم رأوا أن الإسلام ده مضيع حق المرأة، ولكن فاتت الفرصة عليهم. وإن كان أعداء الدين أرادوا بالمطالبة بقانون الخلع وإيجاده في قانون الأحوال المصرية الشخصية المصري تحقيق مأرب الأعداء في أن يكون للمرأة نصيب في أن تفصم عروة الزواج وتطلق الرجل وتهرب منه، إلا أن الإسلام وضع الاحتياطات، وقد قام لله تبارك وتعالى رجال نحسبهم من أهل الصدق دافعوا ونافحوا وردوا الأمر إلى نصابه، فكانت النتيجة على غير ما يتوقع القوم. وكما سمعت المحامي العام مرة في إحدى البرامج التلفزيونية وبرنامج بين الناس، فبيقول إن توقعنا إن عدد قضايا الخلع تبقى عدد كبير جدا يفوق قضايا الطلاق للضرر، ولكن خاب ظننا، فقضايا الخلع معدودة بالنسبة لقضايا الطلاق للضرر. ورأيت بعض الحالات للخلع، وهذا سوء استخدام للقانون بلا شك، إن المرأة ظلت تتمحك لزوجها حتى كتب لها كل أملاكه، فلما أن وضعت يدها على كل أملاكه وأمواله ذهبت فرفعت قضية خلع عليه. وقد رأيت بعيني هذا الرجل في هذا البرنامج يبكي ويقول أنقذوني، ماذا أصنع، كيف أصنع في هذه المرأة التي أخذت كل شيء، شبابي ومالي وأملاكي، ثم بعد ذلك ذهبت إلى المحكمة وطلبت الخلع وقد استجابت لها المحكمة. وإن كان هناك حالات كثيرة جدا، نساء يريدنا الخلاص من الأزواج لحالة الظلم البين الواقع عليهم، ولم يستطيعوا أن يحصلوا حقا من التقاضي عن طريق الطلاق للضرر طيلة سنوات، 3 سنوات أو 5 أو 6 سنوات لم تحصل شيء، فلجأت إلى الخلع حتى تريح قلبها وعقلها وبدنها الذي بدد مع مالها في القضايا أمام المحاكم أو محاكم الأحوال الشخصية. فهو بلا شك حكم صائب. الخلع هذا الذي أتى الله تعالى به في القرآن الكريم هو فيه رحمة بالأمة ورحمة بالمرء، وإن كان هناك سوء استخدام من بعض من يملكون المال أو بعض من يبحثون عن اللذة والشهوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذواقين والذواقات، وقال صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. فهذا يعني بلا شك إن كان الخلع جائز في الإسلام إلا أنها ملعونة من تطلبه بغير حق. وأيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. هذه كانت تقدمة بسيطة حتى نعرف أن الخلع حكم إسلامي، وإن كان البعض يعني أساء في تناوله أو أساء في استخدامه أو وضعه كحكم أو قانون في الأحوال الشخصية. وطبعا كان الأول في بداية عرض القانون على المجلس الشعبي أن الخلع يعني مجرد المرأة ما ترفع القضية على زوجها بالخلع يحكم القاضي لها بسرعة وسهولة في هذا الباب، ولكن تدخل أهل العلم والصلاح ونادوا بأن يكون هناك فترة زمنية يعني يسمح فيها للطرفين بالتقارب ولحكمين بفض النزاع، فإن كان فبها ونعمت وإلا فلها حق الخلع. فأضيفت إلى هذه المادة في المسودة أن للقاضي أن يحكم ب3 أشهر ينتدب حكما من أهله وحكما من أهلها، أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، فإن لم يتم الإصلاح خلاص يبقى المسألة خرجت عن نطاق الوفاق. والمرأة حينما لا تريد زوجها فلا أرى شيئا أو مسكة من رجولة أن يتمسك بها الرجل، إذا كانت هي لا تريده فالنساء كثر والله تبارك وتعالى يوفقه إلى خير منها. وقد قالوا إن اللي بيقوم مسألة الخلع دول الأغنياء، مرأة غنية عندها فلوس وهترد مقدم الصداق سهل عليها، إنما الفقيرة يا عيني دي هيرد لها هترد مقدم الصداق منين، ولا مؤخر الصداق منين، ولا فطبعا هذا برضو يعني كلام مش منضبط. ومسألة الأغنياء والفقراء شرع الله تبارك وتعالى خير كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، لكن إساءة استخدام القانون هو ده العيب في الناس. يعني دائما وأبدا الأحكام الشرعية موجودة في الكتاب والسنة، لكن أصحاب الأهواء يستطيعوا تحريف هذه الأحكام بما يوافق أهواءهم. فنحن لا نعارض حكم الخلع، إنما نعارض الهوى الذي يحكم هذا الحكم ويجعله إلى غير وجهته المشروعة. الخلع تعريفه مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله، لأن المرأة لباس الرجل والرجل لباس لها، قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقد عرف الفقهاء الخلع بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يأخذه منها، يعني تعطيه المرأة شيئا في مقابل أن يطلقها تطليق، ويسمى فدية وافتداء. المرأة تفتدي أو تقدم الفدية لنفسها، وهو مشروع إذا اشتد الخلاف بين الزوجين ولم يمكن التوفيق بينهما ورغبت المرأة في الفراق، جاز لها أن تفدي نفسها من زوجها بمال تعويضا له عن الضرر الذي يلحقه بفراقها. قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فلا جناح على الآخذ فيما أخذ، ولا جناح على المعطية فيما أعطت، أي لا إثم، فهو مشروع بلا خلاف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس ابن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. فالمرأة رأت منه الدين من صلاة وصيام وذكر وتلاوة القرآن ومحافظة على مجالس العلم وغض للبصر وحفظ لحق الجار وحق الوالدين وحق ذي الرحم وإلى آخره، ورأت من أخلاقه وسمته ما لا يوجد في كثير من الرجال. لكن المرأة خافت من كفران العشير، خافت أن تضيع حق الرجل، فالرجل لم يكن له قدرة على إشباعها. قالت: لا، إن له مثل الهدبة. فعند ذلك واجب على الإمام أن يتدخل ليفض هذه الزيجة، لأنه بالتمسك ببقائها سيعمل على نشر الرذيلة في المجتمع وتضييع حق مثل هذا الرجل. فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم تطليقا. ولكن على الرغم أن الخلع مشروع، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه بغير بأس. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات، أي التي تطلب الخلعة من زوجها هي منافقة. وهذا طبعا الحكم إنما هو للتحذير والتخويف، فهناك امرأة تطلب الخلعة في غير ما بأس، فهذه التي ينطبق عليها الحديث، وهناك امرأة تطلب الخلع وهي صاحبة حق في هذا، كامرأة ثابت ابن قيس فكانت صاحبة حق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها مثلا هذا حرام أو أنت منافقة بهذا، إنما يعني وافقها. لماذا؟ لأنه رأى أن حالتها من الحالات التي يشرع لها طلب الخلع. أما التي تطلب الخلع بلا حاجة فهذه ينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. ولهذا نهى الإسلام وحذر الرجل عن عضل المرأة، فإن الرجل ربما يعضل المرأة ويؤذيها ويكرهها على ما لا تحب ويضيق عليها حتى تطلب هي الطلاق، فقد حرم الإسلام هذا. إذا كره الرجل المرأة ورغب عنها لسبب ما فعليه أن يفارقها بمعروف كما أمر الله تعالى، ولا يجوز لها حبسها والإضرار بها لتفتدي نفسها منه. يعني ما يجوز يقعد يقول لك: طب أنا بقى وراها لحد ما خليها تقول حق برقبتي. ككثير من الرجال الآن لو حدث مكروه بين الرجل والمرأة يقعد يضايق فيها ويقرفها ويبيتها من غير عشاء وما يدهاش فلوس وما يدهاش عند أهلها ويحرمها من كذا ويحرمها من كذا ويتخانق مع أهلها، المهم في الآخر عشان إيه؟ تقول له خلاص بريتك، مش عايزة منك أي حاجة. فطبعا هذا عضل وهو حرام، وهو حرام لقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إذا ألقى الرجل الطلقة على امرأته وكانت في عدتها وقد وصل الأمر إلى منتهاه في العدة، فإذا ما انتهت عدتها أو أشرفت على الانقضاء، إما إنك أنت ترجع إلى عصمتك بمعروف وإما أن تفارقها بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن الرجال محذرون من قبل الإسلام ومن قبل الشريعة من أن يعذلوا المرأة ويكرهوها على طلب الخلع أو الطلاق. الخلع فسخ وليس طلاق. طيب المرأة لو أنها طالبت زوجها بالخلع وقالت أرد عليك ما أعطيتني على أن تخلعني، فعند الخلع الرجل بيقول للمرأة أنت طالق، فهل هذه تحسب طلقة أو لا تحسب طلقة؟ الصحيح أن هذه اللفظة لا تحسب طلقة، إنما هي لفظة للفراق وليس للطلاق، لأن المرأة إذا وافقت أن ترجع مرة أخرى لزوجها لا يحسب هذا طلقة، لا يحسب هذا طلقة. إذا افتدت المرأة نفسها وفارقها زوجها كانت أملك لنفسها. هو ده الفرق بين الخلع أو الطلاق. الطلاق الرجل هو الذي يملك المرأة حتى نفاذ العدة في الطلقة الأولى والثانية، أما في الخلع فالمرأة التي تملك إيه؟ نفسها. الطلاق لازم المرأة بتعتد به بثلاث طهورات متواليات، أما في الخلع فالمرأة بتعتد به بطهر واحد كما سنرى الآن. إذا افتدت المرأة نفسها وفارقها زوجها كانت أملك لنفسها ولا حق له في مراجعتها إلا برضاها، ولا يعتبر هذا الفراق طلاقا وإن وقع بلفظ الطلاق، وإنما هو فسخ للعقد لمصلحة المرأة مقابل ما افتدت به. قال ابن القيم رحمه الله: والذي يدل على أنه ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوفي عدده ثلاثة أحكام. يعني الرجل إذا طلق امرأته بعد الدخول سواء كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ترتب على هذا الطلاق كم حكم؟ ثلاث أحكام. كل هذه الأحكام الثلاثة غير موجودة في الخلع. الحكم الأولان أن الزوج أحق بالرجعة في الطلاق، فالرجل إذا طلق امرأته وكانت في العدة طلقة الأولى أو طلقة الثانية له أن يراجعها بغير رضاه، والحق له كاملا، فليس لها أن تمتنع وليس لوليها أن يمنعها ما دامت في العدة سواء عدة الطلقة الأولى أو الثانية. أما في الخلع فالرجوع به برضا المرء، برضا المرء. الفرق الثاني أن الطلاق سواء كان الطلقة الأولى للمرأة المدخول بها أو الطلقة الثانية محسوب من الثلاث، لأن الطلاق طلقة أولى وطلقة ثانية وبعدين طلقة ثالثة. الطلقة الأولى لها رجعة والطلقة الثانية لها رجعة، أما الثالثة فليس لها رجعة إلا أن تتزوج زوجا غيره زواجا صحيحا تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، فإن طلقها ونفدت عدتها من الثاني جاز للزوج الأول أن يتقدم بخطبة وعقد جديد ومهر جديد له. يبقى سواء كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية دي محسوبة من إيه؟ من الطلاق الثلاث، فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة. يعني بعد ما تطلق الطلقة الثالثة ما ينفعش يرجعها، ممكن يرجعها الطلقة الأولى والثانية، إنما الثالثة ما ينفعش يرجعها إلا إذا إيه؟ تزوجت زوجا غيره وأصابه ولم تكن هناك نية مبيتة للفراق أو للتحليل الأول. يبقى ده الفرق الثاني. الفرق الثالث أن العدة فيه ثلاثة قروء. في الطلاق العدة كام؟ ثلاثة قروء، ثلاث طهورات متوالية أو ثلاث حيضات متوالية على اختلاف في بين العلماء. وقد ثبت بالنص القرآن والإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عليهم وتابعين بإحسان، أنه لا رجعة في الخلع. يبقى الخلع ملوش رجعة، ده بخلاف إيه بقى؟ بخلاف الطلاق. الرجل يرجع مرات وهي مدام في العد وبغرضة وليه، إنما في الخلع ليست لها إيه؟ ليست لها رجعة. نعم. حتى إيه؟ حتى لو خلع واحدة، حتى وإن تعدد الخلع مئة مرة فليس للخلع رجعة، إنما الرجعة في الطلاق.
وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة، إنما العدة في الطلاق قد إيه؟ ثلاث حيضات متوالية، تحيض وتطهر، تحيض وتطهر، تحيض وتطهر. كده بعد الطهر الثالث يبقى حرمت على زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد إذا كانت طلقة أولى أو طلقة ثانية. إنما في الخلع مجرد ما تحيض وتطهر كده لها أن تتزوج أي رجل آخر. يبقى الحيضة ده هي لاستبراء الايه؟ الرحم، لاستبراء الرحم. وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين ووقوع ثالثة بعده، يعني الرجل إذا طلق المرء الطلقة الأولى ثم رجع وطلق الثانية ثم رجع ثم اختلعت منه هي ثم رضيت أن ترجع إليه ثم طلقها الثالثة، يبقى الطلقة اللي بعد الخلع دي اسمها طلقة ثالثة ولا رابعة؟ ثالثة. ليه؟ لأن الخلع ليس ايه؟ ليس بطلاق، وإن وقع بلفظ الطلاق للفروق التي ذكرناها. وهذا ظاهر جدا في كونه ليس طلاق، فإنه سبحانه وقال الطلاق مرتان، خد بالك، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتد به. يبقى كده في طلقتين وقعهم، والثالثة دي اسمها ايه؟ الخلع. الآية اللي بعدها قالت ايه؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. يبقى في طلقتين وقعوا وبعدين خلع وبعدين طلقة الثالثة التي بها حرمت عليه إلا بزوج وإصابة أو إصابة من زوج وزوج صحيح. يبقى مدام جه الخلع بين طلقتين وثالثة دل ذلك على أن الخلع لا يحسب إيه؟ لا يحسب طلاق. وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين فإنه يتناولها وغيرهما، ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر ويخلى منه المذكور، بل إما أن يختص بالسابق أو يتناوله غيره. ثم قال فإن طلقها فلا تحل لهم بعد، يعني الكلام عن الخلع اللي جاي بعد الطلاق مرتان، طلقوا مرتين في امساك معروف او تسريح باحسان ولا جناح عليهما فيما افتدت به، مش كده؟ يبقى الخلع ده عائد في الكلام، الكلام ده عائد على الطلاق مرتان ولا عائد على المراه التي لم تطلق؟ من باب اولى على المراه المطلقه طلقتين، فهو يشمل السابق في اللفظ كما يشمل ايه؟ غير. ما نقدرش نقول لا ده هو ما يشملش المطلقه اثنين. وما دام يشمل المطلقة مرتين وغيرها إذن الخلع لا يقع طلاقا بسبب ذكر الطلقة الثالثة بعد الايه؟ الخلع. إذن الخلع ليس بطلاق. وهذا يتناول من طلقت بعد فدية وطلقتين قطعا، لأنها هي المذكورة، طلقتين وفدية، ماشي، فلا بد من دخولها تحت اللفظ. وهكذا فهم ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل. من هو؟ سيدنا عبد الله بن عباس. وهي دعوة مستجابة بلا شك. وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق دل على أنها من غير جنسه، فهذا مقتضى النص والقياس وأقوال الصحابة. وده قول الإمام ابن القيم، وهو تحقيق جيد جدا، وهو الراجح من أقوال العلماء، وبه أخذ المشرع المصري. يبقى ده الفرق بين الخلع والطلاق، وإن الخلع حكم يختلف تماما عن الطلاق. طيب، المرأة المختلعة والمرأة المطلقة ماذا عليها من أحكام العدة؟ أو المرأة المتوفى عنها زوجها والمرأة المطلقة والمرأة المختلعة ماذا عليها من أحكام العدة؟ نيجي للعدة. تعريف العدة: العدة مأخوذة من العدد والإحصاء، أي ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء. والأقراء جمع قرء، وهي اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة أو بالأقراء أو الأشهر. أنواع العدة. يبقى العدة دي عبارة عن اسم لمدة تتربص فيها المرأة وتمتنع فيها عن التزويج. أنواعها: ومن مات عنها زوجها فعدتها 4 أشهر و10 دخل بها أم لم يدخل بها. يعني واحد كتب كتابه ثم مات، يبقى هذه التي كتب علي أو عقد علي عدتها إيه؟ لأن دي عدة متوفى عنها زوجها. طب لو طلقت المكتوب كده بس ليه عدة دي؟ ها؟ لا ملاش أي حاجة. ممكن دلوقتي في نفس اللحظة ده يقول لها أنت طالق ثم يزوجها وليها من الثاني في لحظتها. ليه؟ لأنه ليس عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لأن الفراق بالموت أصعب من الفراق بالدخول أو بالزواج بلا شك، وتعظيما لحق هذا الميت وتحليلا للميراث، هتورث كمان فيه. فالقضية متعلقة بمواريث ومتعلقة بفراق حبيب سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وأب للأولاد إن كان قد دخل بها ولا من أولاد، وعشرة واستبراء رحم وأشياء كثيرة جدا يعني دخلت في طول عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. وقد كانت العدة قبل ذلك، يعني هذا الحكم ناسخ لحكم آخر اللي هو عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة. الحكم الأولاني كان سنة، تقعد المرأة سنة متربصة ولا تمس طيبا ولا تلبس مزركشا ولا تسعد ولا تهنأ ولا تخرج من المكان الذي مات زوجها وهي موجودة فيه لمدة عام، ثم خفف الحكم إلى 4 أشهر و10 تعظيما لحق هذا الميت. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 إلا أن تكون المدخول بها حاملا فعدتها وضع الحمل. يبقى إذا كانت المرأة التي مات زوجها حاملا فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. عن الوسر بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. يبقى المرأة الحامل الميت عنها زوجها أو المطلقة عدتها إيه؟ وضع الحمل. فلو طلقت الآن ووضعت بعد ساعة يبقى كده إيه؟ خلاص بقت يجوز لها أن تتزوج زوجا غير الذي طلقها. أو مات زوجها وبعد ساعة من موته وضعت، يبقى عدتها أيضا إيه؟ نفدت. وهذا تخفيف عن حالة المرأة في حال ولادتها وإن مات عنها زوجها. والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. يبقى دلوقتي عندنا المتوفى عنها زوجها عدتها إيه؟ 4 أشهر و10 فإن كانت المتوفى عنها زوجها غير مدخول بها 4 أشهر و10 إذا كان مدخول بها وحائل 4 أشهر و10 إذا كان مدخول بها وحامل يبقى وضع الإيه؟ الحمل. أما إذا كانت المرأة المطلقة قبل الدخول فإنها لا عدة عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلق إذا نكحتم مؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمطلقة بعد الدخول إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، لقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعن الزبير بن العوام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليق. فطلقها تطليق، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت حملها، فقال: ما لها خدعتني خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها، اخطبها إلى نفسها. وإن كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 حيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقرء هو الحيضة، تحديث عائشة أن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام إقرائها، يعني أيام إيه؟ حيضها، لأنه مش ممكن يقول تدع الصلاة أيام طهرها. فإذا القرء في اللغة يعني الحيض والطهر، قرء في اللغة معناها الحيض ومعناها الطهر، ودي من الألفاظ التي يعني لها معاني الأضداد أو تحمل معاني الأضداد، لها معنى وضده. فالقرء والطهر، والطهر قصدي والحيض. لكن الإسلام، نيجي بقى المعنى ده المعنى اللغوي، نيجي نشوف المعنى الشرعي، تجد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين ان القرء معناه ايه؟ الحيض. يبقى اذا المقصود هنا ان المرأة تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، يبقى الحيضة الثالثة انتهت، يبقى كده ايه؟ اصبحت في غير عدة زوجها. فإن كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة قد يئست من المحيض أي انقطع حيضها فعدتها 3 أشهر، فعدتها 3 أشهر. قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. يبقى النساء عندنا أصناف، امرأة متزوجة فوق كده وبعدين ساه غير مدخول بها، خط تاني مدخول بها، الغير مدخول بها خط تحتيه، توفي عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10، مدخول بها عدة وفاة زوجها 4 أشهر و10، خط تحتيه إن كانت حاملا عدتها ايه؟ خط كمان. المرأة المدخول بها صغيرة لم تحيض أو كبيرة يائست من المحيض عدتها إن مات عنها زوجها 4 أشهر و10، إن طلقت 3 أشهر. خلاص كده، يبقى كام حالة كده؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6 حالات معايا؟ يبقى ده تفصيل العدة. أقول ثاني، المرأة المطلقة غير مدخول بها عدتها ليس لها عد، مرأة متزوجة غير مدخول بها مات عنها زوجها عدتها، طب وإن كانت حاملا؟ طب هاتي منين حاملة إذا كان غير مدخول بها؟ اصحى. امرأة متزوجة مدخول بها مات عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10، حامل عدتها. طيب مطلقة مدخول بها ومطلقة عدتها ها إن كانت حائلا يعني مش حامل ها 3 حيضات متواليات. طيب إن كانت حاملا عدتها وضع الحمل. امرأة متزوجة مدخول بها صغيرة في السن لم تحيض بعد أو كبيرة انقطع حيضها عدة وفاة زوجها 14 و10، عدة طلاقها. خلاص كده، ما يجب على المتوفى عنها زوجها؟ يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد حتى تنقضي عدتها. يعني إيه الإحداد؟ الإحداد أو الحداد هو ترك الزينة والطيب ولبس الحلي ولبس الملون من الثياب والخضاب والكحل، يعني كل مظاهر الفرح والسرور. فالمرأة حينما تلبس الملون أو المزركش أو القصير أو الطويل في بيتها، طبعا كل الكلام ده، فإنها تشعر بأنوثتها حينما تلبس الحلي، حينما تخطب تحنى يعني، حينما تضع المكياج، حينما تلبس الأساور، تلبس القرطة، تلبس السلسلة إلى آخره، فإنها تشعر بأنوثتها وتشعر بفرحتها. حينما تضع الطيب، حينما تتزين، كل هذه صور من صور الايه الفرح والسرور. هذه الصور ممنوعة على المرأة التي توفي عنها زوجها. عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فالحداد عليه 4 أشهر و10، إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. يعني المرأة حينما تتطهر من حيضها لها أن تمس بعض الطيب الذي في موضع طبعا الدم الذي يذهب هذه الرائحة النتنة عنها، فهذا من باب مش من باب التطيب، وإنما هو من باب الطب، ممكن تقول أنه من باب الطب أو من باب تجمل المسلم أمام نفسه وأمام ربه عند صلاته وعند جلوسه مع إخوانه، لا تكون رائحة كريهة، لكن لا تطلب من الزينة والطيب ما يزيد عن الحد الطبيعي. الحد ليه؟ الطبيعي. لا نكتحل لا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، لقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت أو رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. يعني حاجة بسيطة جدا من الايه من العطر كالذي تطيره من أظفارك عند قصها. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب، وهو اللي فيه زينة وزركشة كثير، وبالذات إذا كان اللون أصفر فهذا اللون الزاهي يعني دليل الفرح، ولا الممشق ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل، ولا تختضب ولا تكتحل. هذا ما يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها. نعم، اللبس الأسود ليس هو دليل على الحزن، ولا هو مأمور به شرعا أن تلبسه المرأة عند موت قريب لها أو موت زوجها، لكن عادة القوم عندنا مثلا في مصر إن هو ده لبس الإحداد، فأنا يعني ما قرأت فيه نهيا يعني إلا من كانوا ينهون عن العادات والتقاليد مطلقة. لكن هل هناك نهي عن لبس السواد للمرأة؟ فقد كانت المرأة معروفة في صدر الإسلام أنها ما تخرج من بيتها إلا وتلبس السواد، فده أصل لبس المرأة في خارج البيت. أما داخل البيت فلا تلبس من الثياب ما فيه زين، تلبس أي لبس متوفى عنها زوجها، تلبس أي لبس بس ما يكونش فيه زينة، بالذات المعصفر والممشق. إنما تحديد اللون الأسود بالنهي أو الإباحة المتعلقة بمسألة الوفاة فليس فيه دليل، ولم يأتينا مثلا دليل إن هم إذا مات عندهم ميت عند الصحابة مثلا إن كان النساء بتلبس أسود، لأن كان كل النساء خارج بيتها بتلبس إيه؟ تلبس أسود. ولم يأتي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي المتوفى عنها زوجها إنها لازم تلبس إيه؟ أسود، لكنها عن الضد اللي هو المعصفر والممشق، وهو شكل ليه؟ الشكل الزينة. أما غير كده خلاص، يعني ما لو إحنا ألزمنا إن المرأة التي مات عنها زوجها لازم تلبس أسود، يبقى هذا إلزام وهو إلزام فوق الطاقة وغير مستطاع، لأن ممكن امرأة زي ما نساء كتير لو مات عندهم مات ما عندهمش أسود تروح تشتري أسود مخصوص، تدور في أي حتة في عند لحظة الوفاة تدور على الشرب الأسود أو الخمار الأسود أو الجلباب الأسود أو إلى آخره. ليه؟ تقول لك إحنا عندنا ميت، وربما تدفع فيه ثمن باهظا، فهذا بلا شك تنطع وتشدد ليس من الإسلام. يبقى بالصورة دي لا، إنما لبس الأسود طبيعي خلاص ما فيش كلام. ما يجب على المعتدة من طلاق رجعي؟ عرفنا المعتدة من وفاة زوجها. طيب ما يجب على المعتدة بقى من طلاق رجعي؟ يجب على المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، اللي هو الطلاق الرجعي ده الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها. يعني ما تمشيش من البيت، مش أول ما جوزها يقول لها أنت كذا تقوم سايبة البيت وماشي، أو هو يقول لها أمشي، لا، ولا هو يخرجها من البيت ولا هي تخرج، وتظل فترة العدة في بيت زوجها أو في بيت الزوجية، فلعل الله تبارك وتعالى يحدث بعد ذلك أمره. ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فسبت زوجها وسبت أهلها وما فعل، خلاص دي ملاش وجود. إذا كنا المرأة سبت زوجها الذي هو جنتها ونارها، وهو لن يرضى عنها الذي في السماء حتى يرضى عنها هذا الرجل، فبلا شك هذه المرأة لا يصح أن تبقى في البيت. فالمرأة المطلقة طلاقا رجعيا لا يحل لها أن تخرج من بيت الزوجية، ولا أن يخرجها زوجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. لماذا؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يبقى ده الطلاق الراجع. طب المرأة المطلقة طلاقا بائنا، المرأة المطلقة طلاقا بائنا اللي هي المطلقة ثلاثا بينونة كبرى، لأن المرأة ممكن تبين بينونة صغرى وممكن تبين بينونة كبرى. اللي بتبين بينونة صغرى اللي هي المطلقة طلاق رجعي، وتنها قاعدة في العدة لحد ما نفذت عدتها والراجل ما رجعهاش، فله أن يعني يعقد عليها عقد جديد ومهر جديد ويتجوزها. لكن المطلقة ثلاثا دي ايه؟ بانت منه بينونة كبرى، وهذه المرأة شرعا لا سكنى لها ولا نفقة، يبقى ما دام طلقها الثالثة ما تقعدش في البيت، وليس له أن ينفق عليها. لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة، ويلزمها أن تعتد في بيت أهلها، ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجة. عن جابر بن عبد الله قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، تجد نخلها يعني تهذبه علشان الطرح الجديد، فزجرها رجل أن تخرج، منعها رجل من الناس لن تروح فين، لن أنت مطلقة ثلاثة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يعني قالت له إنها عايزة تذهب إلى تجد نخلها، يعني راح المحل بتاعها علشان تبيع وتشتري، راح تنظف النخل بتاعها، راح تنظف الأرض بتاعتها، أكل عيشها، ما فيش حد بينفق عليها ولا نفقة لها ولا سكنة. فنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. يبقى هنا الخروج ده هو لضرورة، هي حياتها وقوام حياتها، لا تخرج علشان خاطر أكلها وشربها، تقرأ عشان خاطر أرضها، عشان خاطر محلها، فبتخرج في حدود الأدب وبتخرج لهذه الضرورة لعلها تصنع معروفا بما تقطعه من نخلها أو بما تبيعه وتشتريه، أو تتصدق على فقير أو مسكين، أو تتصدق على نفسها بإطعامها من حلال ولا تمد يدها ولا تتعرض للقيل والقال. يبقى دي المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى. الاستبراء، الاستبراء إذا استحدث الرجل ملك أمة طوطأ عليه الاستمتاع بها، حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت من ذوات الحيض بحيضته. يعني رجل اشترى أمة من سوق العبيد، طبعا دلوقتي ما بقاش فيه سوق عبيد، ربنا يعيده مرة أخرى، وهذا لن يرجع إلا بعودة الجهاد في سبيل الله. فإذا ما عاد وأصبح هناك إماء، ورجل اشترى أمة من السوق، أو كان في سهمه، كان جنديا وخرج في سهمه أمة، فإن كانت هذه الأمة حاملا فلا يقربها حتى تضع الحمل، وإن كانت هذه الأمة حائلا يعني ليست بحامل يتركها حتى تحيض حيضة فيطمئن أن ليس في بطنها شيء، ثم يطأها بعد ذلك، ثم يطأها بعد ذلك. وكما ذكرنا قبل ذلك إن الأمة دي يعني جزء من ماله، زي أي جزء في البيت له أن يستمتع به متى شاء وكيف شاء أو يبيعه. أما إذا حملت منه وولدت أصبحت أم ولد فلا يجوز له أن يبيعها. وإذا كبر ولدها هذا وكان سيدها طبعا لأنه ابن سيدها، فهذا الولد يعتق أمه، وهذا كله من تيسير الإسلام وقطعه لطريق الايه العبودية والرق. نعم. ما هو اصلا يعني لم ينقطع سلسال الاماء ولا العبيد الا بقطع الجهاد, فاصبح النداء ما هي العبودية لله. هنا العبودية انها اما او عبد مش بالمعنى الشرعي لكن بالمعنى اللغوي, اي انه مستخدم لديك, لك ان تطعمه وتسقيه وتشغله فيما تريد من اعمال الا في الحرام, فيحرم عليه ما يحرم عليك, والجزاء عليه في الجرم الذي يرتكبه على النصف من الجزاء الذي تأخذه إذا أجرمت نفس الجرم. فلو زنى يجلد 50 إن كان غير محصن, وإن كان محصن يجلد 100 ولا يقتل. لا هذا لا, يعني هذه اللفظة لو جه واحد وقال مثلا ايه انا عبد لفلان على سبيل مثلا انا خادم له, انا خادم له مفيش مشكلة, انما يقصد بالعبودية هنا العبودية الشرعية ما يجوز حتى وان كان مشترى بالمال. يعني لو رحت اشتريت واحد من السوق بالمال وهذا في المعنى اللغوي اسمه عبدي, ما ينفعش يبقى اقول له عبدي, اقول فلان عبدي, لا هقول فلان مولاي, مولاي خد بالك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الرجل عبدي وأمتي, نهى أن يقول الرجل على هؤلاء عبدي وأمتي, وإن كان هو فعلا عبد أو أمة, لكن مجرد إطلاق الكلمة هذا عبدي وهذه أمتي ربما تحمل على المعنى الممنوع شرعا, فهذا من باب سد الذرائع. نعم. فالعبد إذا ما أدى حق ربه وحق سيده له أجران, والرجل الكتابي إذا ما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم مع إيمانه بموسى أو إيمانه بعيسى فإنه يأخذ أيضا أجرا. عن رويفع ابن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره, أي لا يحل لمالك يمين أن يطأ أمته إلا إذا استبرأ رحمها بوضع حملها أو بحيضته, لأنه لا يجوز له أن يسقي ماءه زرع غيره في رواية, وفي هذه الرواية ولد غيره. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة, وده كله طبعا في نساء المشركين, هذا كله في نساء المشركين والكفار. وإلا لو أن حدث اقتتال بين طائفتين من المؤمنين كالذي حدث بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين, فلا يحل فيه سبي, لا يحل فيه سبي أيا كان الحال. أما إذا وقع القتال بين المسلمين والكفار أيا كانت ملتهم وسبى المسلمون الكفار رجالا ونساء فدول يبقوا إيه عبيد ولهم أن يستعبدوه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إذا وهبت الوليدة التي إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرئ رحمها بحيضة ولا تستبرئ العذراء, ولا تستبرئ العذراء, ولا تستبرئ العذراء, العذراء اللي هي التي لم تصل إلى مرحلة الحيض بعد, لا مش العذراء اللي هي البكر, لا التي لم تصل إلى مرحلة الحيض اللي هي لسه ما بتحيضش بنت صغير, أما التي حاضت فاحنا عارفين الحائض تستبرئ بحيض والحامل بتستبرئ بوضع الحمل, يبقى مقصود بالعذراء هنا إيه التي لم تحيض ولم تكن حامل. الحضانة, تعريف الحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه, آخر جزء في كتاب النكاح. وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق به إلى 7 سنين, إذا كان ليه ولد منها ذكر يبقى يبقى في حضانتها 7 سنين, لأن الطفل فيها لهذا السن بيكون في حاجة إلى أمه أكثر من حاجته إلى أبيه في طعامه وشرابه ونومه واستيقاظه وغسل ملابسه وتنظيفه إلى غير ذلك. ما لم تتزوج, فإذا تزوجت أمه فالأحق به أبوه أو والدة إيه؟ أبوه، سته يعني. فإذا بلغ 7 سنين خير بين أبويه، فأيهما اختار ذهب به. إذا الولد بلغ 7 سنين عايز تروح لأمك أو تروح لأبوك فهو يختار. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة. الولد يعني بدأ إيه؟ يخدم أمه بعد ما كانت هي اللي تخدم نفسها وتخدمه، وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك، بيكلم الغلام بقى أبوك أهو أمك أهي، فخذ بيد أيهما شئ. فأخذ بيد أمه فانطلقت به فانطلقت به. طبعا القضية رجع للقاضي نفسه، هو اللي بيحدد يعني، ممكن القاضي بيحكم مطلقا إن خلاص الولد لأبيه بعد ما بلغ السن القانوني، وممكن القاضي يحكم بالولد لأمه لفساد حال أبيه، وممكن القاضي يحكم بالولد لأبيه حتى قبل سن الحضانة أو انتهاء سن الحضانة لفساد أخلاق أمه. فالقاضي بيشوف الحالة، لو كان الأم والأب متساويين في الأخلاق والدين وأول آخره، والأب متسامح مع الأم والأم متسامحة مع الأب، ومسألة ترجع إلى تربية الابن تربية حسنة، فله أن يخير الولد بين أمه وأبيه. وهذا كله جائز في الشرع، وكما قلت هذا راجع للنظرة الصائبة للقاضي في هذه القضية. هذا آخر ما وصلنا إليه إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. هل لأحد سؤال في الكلام على النكاح والطلاق والخلع وغير ذلك قبل أن نبدأ في البيوع؟ أخ يسأل ويقول هل الرجل الذي يسب الدين هل تكون زوجته طالق وتحرم عليه، وهل يعقد عليه من جديد؟ ما هو القول الراجح؟ جزاكم الله خير. والله كثر الكلام وكثرة الأسئلة اللي بتقول ما حكم سب الدين، ما حكم من سب الدين، وهذه بلية ظهرت استشرت في الأمة. وأنا أظن أن كثير ممن يسبون الدين لا يقصدون الإسلام، وإنما وصلوا في حالة من الغضب ومن الضيق وعدم ضبط النفس وضبط الأعصاب إلى أن لفظوا بهذه اللفظة، وهم لا يلقون بالا إلى حقيقة معنى هذه اللفظة. ولو قيل له أتقصد سب الإسلام، سب القرآن، سب شرع الله، يقول لك لا دي خرجت كده غصب عني، أصل هو نرفزني، أصل هي نرفزتني، يبتدي يأتي بالمعاذير ويدلل على أنه لا يقصد الإسلام ولا يقصد دين الإسلام، أو يقول يعني أنت عجبك اللي بيعمله، فكأنه يريد بقوله بسبه للدين دين الرجل الذي حمله على هذا الفعل من خيانة أو كذب أو نفاق أو أكل مال أو غير ذلك. واحد مثلا كل مال واحد وعمال يقول له حق ومش حق ومسكه في غناء بعض راح سبب له الدين، قل له حرام عليك الدين، حرام عليك، يقول لك يعني عجبك اللي عمله أهو كل مالي، فهو يقصد دينه الذي حمله على أكل إيه؟ أموال الناس بالباطل، وهذا ليس الإسلام بلا شك. وطبعا احنا ما بنقول الكلام ده من باب التخفيف عن الأمة ورفع الحرج عن كثير من الناس وعدم إطلاق الأحكام بسهولة كده على الناس، لأن احنا لو قلنا إن كل ساب للدين كافر لكفر غالب المجتمع أو كثير منه، وترتب على ذلك أحكام يتعذر تحقيقها وإيقاعها سواء على الرجل أو المرأة أو على أولادي أو على الورثة أو الآخر، ولا تعذر إقامة الحد على كثير ممن يفعلون هذا. إن كان سب الدين كفر فليس فاعله بكافر حتى تنتفي شروط حتى تنتفي موانع وتتحقق شروط. يبقى القاعدة العامة سب الدين كافر، لكن فلان الذي سب الدين لا أستطيع أن أقول أنه كافر.
والسلام على رسول الله.
يبقى قلنا أن سب الدين كفر، سب الدين كفر، لكن ليس كل من سب الدين كافر، والذي يحكم عليه بالكفر هو القاضي المسلم، ولا يحكم عليه بكفر حتى تنتفي موانع وتتحقق شروط: أن يكون عالما بما يفعل، وأن لا يكون جاهلا، أن يكون حرا فيما يفعل ولا يكون مستكراها، أن يكون حاضر الذهن عاقلا وأن لا يكون مغيب العقل مجنونا. ثم بعد ذلك يتحقق مما قال ويعرف بما قال، فإن أقر أنه أراد بسبه للدين، سب الإسلام وسب القرآن، سب الله، سب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بذلك كافر، وتنطبق عليه أحكام أهل الردة كلها. أما أي واحد كده يطلق منه هذا اللفظ فلا يحكم مطلقا عليه بكفر، والواجب أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، يسارع بالتوبة والاستغفار والندم على ما فعل، وعدم الرجوع لمثل هذا. والمرأة لا تقف لزوجها على هذا، فإذا ما رأت من زوجها فسادا في السب أو ما شابه ذلك ترجع لنفسها، ربما هي التي تسببت له في ذلك، فتصلح من حالها وتتعامل معه معاملة حسنة علّه يتوب إلى الله تبارك وتعالى. نعم. لا، سب الله سب الرسول فيش كلام، رجل سب الله أو سب الرسول هذا يكفر، لقوله تبارك وتعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أنا قلنا هنا ليه بنفسر في كلمة سب الدين، لأن كلمة الدين ربما تحمل على معنى الأخلاق التي تخلق بها هذا الشخص الذي دفعه لمثل هذا السب والشتم، وممكن يكون الدين هذا دين الكفار، وإن كان منهي شرعا كل مسلم أن يسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، إلا أن هذا لا يدخل فيه قول العلماء في أن من سب الدين فقد كفر، لأن هذا دين الكفار، ودين الكفار باطل، والباطل كله ضلال، وسبه يعني لا شيء فيه شرعا إلا إذا كان هذا السب سيأتي بمضرة أخرى، وهو أن يعود الكافر على الإسلام والمسلمين بالسب وغير ذلك. في أخت لها مشكلة بتخصها في الرسالة دائية، وبتقول إن هي بقى شهر هي ولادها في الشارع، وإن زوجها طردها من الشقة، وإن حمتها اللي أم زوجها هي المسيطرة عليه، وهو يعني ملوش أي لازمة في البيت، هو هي بتأمر وهي اللي بتنهى، وطردتها من البيت هي وولادها، وما بينفقش عليها، ومش لاقية مكان تأوي إليه، ومش لاقية أكل تأكل، وبتقول من الصبح لحد دلوقتي ما كلتش ولا شربت، وإنها اتصلت بزوجها بالتليفون فقال لها بعت لك فلوس يوم الجمعة، وهي بتقول يعني أرجوكم أختكم تمد لكم يد الحاجة، فهل من مساعد أو معين؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينها ويوفقها ويوفق لها من يعينها على هذا. هل يجوز لأم زوجي أن تقول لي لا تصوم، وأن تسمع التلفزيون في المسلسل الأفلام وكل شيء في التلفزيون؟ يعني مسألة إن هي إن أم الزوج بتقع في بعض المخالفات الشرعية كمشاهدة التلفاز ومتابعة الأفلام والتمثيليات، هذه مسألة قضية يلزمها أن تتوب إلى الله منها. أما أن تقول هل يجوز لأم زوجي أن تمنعني من الصوم، فلا يجوز لأي إنسان أن يمنع أي إنسان من صوم أو صلاة إلا الزوج، فله أن يمنع امرأته من صوم النافلة ومن صلاة النافلة التي تطول فيها بحيث أنها تقصر في حق الزوج أو البيت أو الأولاد، فله أن ينهاه. لكن الصيام الفريضة وصلاة الفريضة فليس للزوج أن ينهى امرأته عن صلاة الفريضة أو صيام الفريضة اللي هو صيام شهر رمضان. أما صيام النافلة فللزوج فقط هو اللي يمنع، أما أم الزوج فلا دخل له، فلا دخل لها بهذه المسألة. ولا أظن أبدا أن كثير من البيوت التي يجتمع فيها الزوج والزوجة ومعهم أم الزوج أو أم الزوجة بتكون خالية من المشاكل، لأن كثير من النساء يعني الأمهات يغرن
من أزواج أو من زوجة ابنها، المرأة تغار من زوج ابنها أو تغار من مرات ابنها من جوز بنتها، وتحاول تنغص عليه عيشته أو تنغص عليها عيشتها. فالأفضل والأولى وهذا هو المشروع أن من أراد أن يتزوج يجيب لمراته شقة مستقلة، أما عايز يخدم أمه وعايز يخلو باله منها وعايز إلى آخره ما حدش يقدر يمنعك. لكن حق هذه المرأة أن يكون لها مسكن مستقل، لو أوضة وصالة تشعر فيها بسلطانها وتشعر بها بكرامتها وأنها هي المسؤولة عن البيت وهي المدبرة لشؤونه والموجهة لدافته، هذا هو الحق الشرعي ليها. إنما تلزمها أنها لازم تقعد في الشقة اللي قاعدة فيها والدتك أو تجيب والدتك لازم تقعد معها في الشقة، فهذا بلا شك يعني تضييع لحقها، بالذات إذا كانت هذه المرأة أو الأم ده هي يعني لا تصبر وغضوبة وتحاول تبقى مسيطرة على البيت وتحاول تبقى مسيطرة على ابنها وتخلي مرات ابنها ما تعملش حاجة إلا بإذنها، كما نسمع حكايات كثيرة جدا يعني تتسبب في خلق مشكلات كان الواجب أن تكون هذه المشكلات منتفية وغير موجود. وطبعا ده مش معناه ان الرجل يقوم رايح ياخد امه ويروح موديها بيت مسنين، لا طبعا، او يحطها في بيت تاني ويسيبها يهملها، لا. فلا بأس ان يكون الام في شقة والزوجة دي في شقة، حتى لو كانت الشقة ثلاث اوض وصالة اعمل حائط بباب خارجي بحمام، يبقى اوضة وصالة بحمام بباب لوحده ودي لمراتك، وقطين وصالة يا عم وحمام ومطبخ لامك، خلي الكترة لامك، بس تبقى دي في سلطانها ودي في سلطانها، دي في سلطانها ودي في سلطانها، وتقضي عند أمك من الوقت ما شئت بحيث لا تضيع حق زوجتك وأولادك، وتطعم مع أمك حيث شئت ومتى شئت بحيث لا تضيع حق زوجتك وأولادك. يبقى الواجب عليك أن تعدل. ده بالضبط الرجل الذي عنده أم وعنده زوجة في مسكن واحد أو مسكنين متقاربين، ده بيبقى عيشته زي عيش اللي متجوز اتنين وأشد شوية، لأن حق الأم ما فيش فصال فيه، كما أن حق الزوجة مطلوب شرعا أن تؤديه. فبيبقى طبعا مسألة العدل بينهما مسألة صعبة عليه، يقول أمي وزوجتي ماذا أصنع؟ فهو كان من الأول بالأولى هو للشباب اللي ما اتجوزش من الأول تضع النقاط على الحروف، من الأول تضع النقاط على الحروف، تعرف حق أمك وتؤديه وتعرف حق زوجتك وتؤديه، وإذا تنازلت إحداهن عن حقها للأخرى فلا تطالب به بعد ذلك. يعني ما تجيش واحدة مثلا وافقت من الأول على الزواج وتبقى في شقتي في شقة والدتك أو تجيب والدتك معاها في الشقة ورضيت بكده ووافقت بعد ما عرفت كل حاجة عن والدتك، مش محقها بعد كده تقول إيه لا خرجني، إلا إذا استحدثت أمك أخلاقا ومعاملة أفسدت عليك عيشتك، فلك أن يعني تتنازل عن الشرط الذي شرطته عليها حتى تنصلح الإيه الأحوال. فلا نأمرك بطلاق زوجتك ولا نأمرك بإلقاء أمك، لكن أمك أمك هي باب من أبواب الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم الوالدين أو الوالدان أوسط أبواب الجنة، الوالدان أوسط أبواب الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم رغم أنف عبد أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. فإذا الأم والأب الأب والزوجة الزوجة، كل له حق وكل له حد، واعدل حتى لا تأتي يوم القيامة وشقك أو أحد شقيك مائل. قول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. نعم. لا يعني الأخ بيقول لو إن الرجل الآن في شقة لوالدته وفي شقة لزوجته، بس هو مانع زوجته إنها تنزل عند أمه، ليه؟ لأن كل ما مراته بتنزل عند أمه بتحصل مشاكل، تقول لها اعملي سوي شيلي حطي، تشتمها تزعق لها تعيب عليها في أي حاجة تنقر لها على كل حاجة، فخلاص بقى كل ما بتنزل تعمل مشاكل. فالرجل راح قايل لها خلاص ما تنزليش أبدا عند أمه، قال لك مش إيدك. هذا ليس بعاق إذا ما نزل هو عند أمه بس على إيدها وبس على دماغها وغسل لها ومسح لها وعمل لها كلها يا عزيزي. يبقى أنت تخدم أمك مفيش مانع، تجيب خادمة لأمك مفيش مانع، لكن لا تلزم امرأتك بخدمتها، ولا يكون هناك إثم على المرأة إذا منعتها من أنها تزور أمك منعا للمشاكل
وضرا للمفسد، والله أعلم. نعم. حضرت البنت لأمها 9 سنوات وقيل حتى سن البلوغ. حتى وين؟ ما هي تظل مع أمها 9 سنوات أو إلى سن البلوغ إن كان في بقائها مع أمها مصلحة. أنا بقول لك القاضي هو اللي بيحدد، القاضي بيشوف المصلحة فين وبيحدد. طب هي بعد كده لو اختارت أمها، ما هي أمها اللي هتلوص، لأن دي لما هتتجوز ما هي عايزة ولي، ولما هتتجوز عايزة عفش، ولما هتتجوز عايزة فرح. فالأم بلا شك لما بتيجي البنت عند سن معين بتقول لها بقى خدها على طول، مفيش كلام يعني الآن ما. لكن هو طبعا القاضي زي ما قلت لك بينظر إلى المصلحة، هو شرعا للأب أن يحضن ابنه وابنته بعد السن الايه القانونية أو المشروع، هو ده من حقه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في القضية بما رآه مصلحة. فعلا المرأة دي عايشة لوحدها، مفيش حد بيخدمها، مفيش حد بيجيب لها المية، مفيش مفيش مفيش، وقعدت تربي في الولاد لحد ما كبر وبدأ بيخدم أمه وبيؤدي حق أمه. والأب في الغالب ان الروايه يعني تبين ان الاب يعني مستغني او يعني مش محتاج قوي للابن في خدمته، انما ما يحتاج لحضرته من باب الابوه. والظاهر انه كان لا يمتنع عن رؤيه ولده او ولده، ما كانش بيمتنع عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بما راه مصلحه للمرء، فهذا يدفع عنها القلق ويدفع عنها يعني التعب النفسي ويعينها على اداء بعض الواجبات الدنيويه وكده. فالقاضي صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في القضية بما يراه مصلحة للطرفين. ما هو القاضي هنا بيعتمد بقى على التحريات، وطبعا عارفين النهاردة بتوع التحريات دول ربنا سبحانه وتعالى يعاملهم برحمته، ولو عاملهم بعدل لأدخلهم جميعا نارهم. فهم يعني بالرشاوة يكتب لم يستدل عن عنوان، يكتب المرأة مش عارف خالة رقاصة وهي امرأة فاضلة، يكتب الرجل مش عارف سكي وهو رجل صالح مصلي، من باب ايه ان القاضي يحكم إيه للطرف الاخر، وده بسبب الايه الرشوة والعياذ بالله يربيها وكده. هو أنا أظن أن الرجل يعني إن شاء الله تعالى إذا أحسن علاقته بالله تبارك وتعالى حكم الله له في القضية. إذا كانت هناك في مشاكل وكده، فاللجئ إلى الله أولى من اللجئ إلى التزوير في القضاء وفي التحاكم وفي شهادة الزور. نعم. لا، هو الإمام ابن تيمية الأخ بيسأل عن اليمين عن الطلاق المعلق. الإمام ابن تيمية حكم أن الطلاق المعلق لا يقع مطلقا، والجمهور على أن الطلاق المعلق يقع بنية إذا ما وقع الشرط المعلق عليه الطلاق. يعني هناك من يقول والله لو علي الطلاق لو رحت أو لو رحت عند أبوك تبقى إطالة، أو على الطلاق من طلع عند أبوك مثلا، وهو يقصد بذلك تهديدها وتغليظ الأمر عليها بحيث ما تروحش. فهذا لو خدنا بظاهر اللفظ قلنا الطلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه يبقى طالق، لكن لازم نرجع لنيته. انت كان نيتك ايه؟ يقول لك انا نيتي التغليظ عليها والتشديد ومنعها من الخروج، لكن مش نيتي الطلاق، يبقى ما يقعش طلاق. خد بالك اليمين، رجل يحلف على امرأتي الا تفعل كذا او لا تخرج او لا تدخل بيمين طلاق، ها؟ فهذا ان كان يقصد التغليظ ايضا والتشديد عليها فيبقى عليه بس كفارة يمين، على قول من قال ان الطلاق من ايمان المسلمين. خد بالك، هو ده بياخذ بيه لجنة الفتوى الان. ما خلاص بقى، هو لو هو ليه ربنا سبحانه وتعالى حكم؟ الشيخ بيسأل عن الطلاق الرجعي. المرأة لو بقيت في بيت الزوجية فوطئها الرجل في العدة، فيبقى حكمها ايه؟ خلاص بقت مرأته رجعت له تاني. ما هو ربنا سبحانه وتعالى حكم ان تبقى المرأة في بيت الزوجية علشان يبقى الود قريب، اضحك وتضحك يغير هدومها مش عارف ايه، تتكلم كلمتين هوب يبقى ايه خلاص رجعتك لعصمتي وانتهت المسألة. إنما لو هي راحت عند أبوها كل شوية مرسال من عند أبوها أصله كان مش عارف إيه وكان بيعمل إيه وكان بيعمل، وهو يقول دي كانت بتعمل وبتساوي بتعمل وبتساوي، وتزداد الهوة حتى لا يبقى هناك مجال للرجوع. بالكلام بالوطئ أيوة طبعا تحسب تلقى تحسب تلقى. الاصل ان هو انت بتثبتها في نوتة عندك، تثبتها في نوتة عندك يعني هو ده الصواب، لكن عشان اروح اثبت الطلقة الاولى والتانية والتالتة عند مأذون شغلانة. نعم. مين؟ احنا مش بنتكلم عن عام المسلمين، احنا بنتكلم على الذي يعلم احكام الطلاق. اما هؤلاء الجهلة الذين لا يدرون اين رؤوسهم من ارجلهم فده ما بنتكلمش عليهم بقى. اللي بيرجع من الطلاق ده تلاقيه تارك صلاة، تارك دين، وسبب دين، ومش عارف ايه، وملوش لازمة اصلا. فده ما تيجي يقول لك تعالى انا اصلا انا قلت لمراتي انت طالق حكمها ايه، قول له روح صلي الاول وتوب الى الله وبعدين نتكلم عن حكم الطلاق والزواج. يعني لو قلنا ان هذا الرجل تارك للصلاة جاحد للصلاة يبقى كافر، يبقى ما ينفعوش لا طلاق ولا رجعة ولا خلع ولا غيره، الاحكام دي على المسلمين مش عليه هو. ولذلك كان الشيخ عفتح يعني حفظه الله كان لما يجي له واحد في مسائل الطلاق يقول له بتصلي؟ يقول لا. مراتك بتصلي؟ لا. طب انت جاي تسأل على الطلاق ليه؟ طب ده ترك الصلاة كافر، والاحكام دي متعلقة بالمؤمنين والمسلمين مش متعلقة بك انت. روح طلق 100 مرة 200 مرة فتلاقي الراجل يتاخد كده ويخاف، ازاي يا عم الشيخ؟ قال كده لما تسلم تعال اسال عن احكام الاسلام، صلي وصوم واعمل وسوي. طبعا هذا من باب الايه، مش الحكم المطلق على اي تارك صلاة، لكن هذا من باب الترهيب، وده ما يراه المفتي مصلحة للمستفتي. انت بتيجي تسال سؤال انا شايف من مصلحة ان اختار لك الايسر من الاحكام، او من المصلحة ان اشدد عليك، او من المصلحة ان احدثك في موضوع اخر لا يتعلق له بالفتية وانا عارفه عنك. فدي حاجة راجعة للايه؟ للمفتي. فكان الشيخ بيقول لك يعني لما كان يجي واحد يساله السؤال دوت يقول انت بتصلي ولا بتصليش؟ مراتك بتصلي ولا بتصليش؟ إيه انت عامل ايه احوالك مع ربنا؟ ايه لا الاحوال ملعبكه؟ يقول طب الاول روح توب الى الله. طب ليه يا عم الشيخ؟ يقول لك اصلك انت مش هينفعك طلاق. طلاقك ما بيقعش. هذا الطلاق بيقع من المسلم الموحد المصلي الصائم المؤدي حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالراجل يتاخد ويخاف ويقلق، طب اعمل ايه يا عم الشيخ عشان اتوب؟ بصلي ويعمل كذا ويعمل كذا وبعدين الحكم ده كذا. زي بالظبط سيدنا يوسف لما جاءه صاحب السجن، اما احدهما فقال اني اراني اعصر خمرا، واما الاخر قال اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. كان ممكن يقول الاولاني انت هتطلع براءه وهترجع تاني لشغلتك في القصر وتعصر العنب تاني لايه؟ للملك، وانت هيتحكم عليك بالاعدام وهتتعلق على باب زويله لحد ما الطيور تاكل نفوخك. لكن استغل هذه الفرصة حاجته المستفتي للمفتي فبدأ يدعوهم إلى الله. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخر من إيه؟ من الآيات. يا صاحبي أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القاهر؟ ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. دول كانوا فراعنة، خلي بالك ها، عشان بيقول لك الفراعنة ما قالهمش الرسول بيضحكوا عليكم في التلفزيون، يقول لك الفراعنة كانوا قبل الأنبياء. الفراعنة قالهم أنبياء ورسل وكفروا بالله ورسل، ولذلك ربنا دمر عليهم تدمير. وعشان كده بكرر بقول احنا مش فراعنة، احنا مسلمين، مسلمين مش فراعنة. لا انتماء ثقافي ولا انتماء ديني ولا اي حاجة، لا علاقة لنا بهم. وذكرنا حديث سيدنا موسى عليه السلام لما تلاحى رجلان او انتسب رجلان على عهد فقال احدهما انا فلان ابن فلان ابن فلان، حتى ذكر 9 من ابائه كلهم في النار. وانتسب الرجل الاخر فقال انا فلان ابن فلان ابن الاسلام. فاوحى الله الى موسى انتسب رجلان من قومك، اما احدهما فقال انا فلان ابن فلان حتى عد 9 من ابائه كلهم في النار فهو عاشرهم في النار. وانتسب الاخر فقال انا فلان ابن فلان ابن الاسلام فهو ثالثهم في الجنة. فانت هتقول انا فرعوني، يبقى ان شاء الله هتكون مع الجماعة دول. عايز تبقى ايه؟ انت اختار بقى ها؟ وحسن الاختيار مهم. فبيقول سيدنا يوسف كان مبعوث للفرعون ها؟ لما جه برضو سيدنا موسى لفرعون وقعد يكلمه، فالذي امن من قوم موسى من قوم فرعون وكان كاتب ايمانه قال لهم ايه؟ ولقد جاءكم يوسف وايه؟ من قبله بالبينات. لما سيدنا يوسف اهو ده من قبل فرعون اللي هو قال انا ربكم الاعلى، وفيه نبي سيدنا يوسف وما قبله الله اعلم بمين ومين، ثم سيدنا موسى، ثم الانبياء من بعد موسى الى محمد صلى الله عليه وسلم، وابراهيم اول ما نزل في مصر هنا، لما حاكم مصر أراد أن يطأ يعني امرأته فقال له قولي له إني أختك وأنت أختي في الإسلام وكده. فالقضية إذن مش كما يصورونها إن إحنا فرعنا ولا إن الفرعنا دول ما كانش ليهم ما جالهمش نبي وهم كانوا موحدين. أول من دعوا للتوحيد يقولك أخناتون أول من دعا للتوحيد. توحيد إيه ده؟ كان بيعبد الشمس توحيد. وبعدين وجدوا برضية من البرضيات بتدل على ان اخناتون ارتد بعد توحيد رجع تاني عن الايه التوحيد ده. لما عبد لما جمع الالهة اللي بيعبدها المصريين كلها في اله واحد فلقى العملية فركشت منه والناس بدأت ايه تاخد بالها من الظلم اللي موجود في المجتمع. لك لا كل واحد يعبد الاله بتاعه احسن زي ما كان وارتد مرة اخرى عن عبادته التوحيدية التي زعم. فالمقصود ان سيدنا يوسف رأى حاجة السائلين له فبدأ بايه الدعوة للتوحيد. بعد ما خلص دعوته خلاص راح قال له بقى انت هتاخد براءة وتطلع وترجع تاني لشغلتك في القصر. فيسقي ربه خمرا ايه اما احدكم فيسقي ربه خمرا ايوه ما هو اللي بيعصر خمرا اللي بيعصر خمر اللي رأى في نومي أنه يعصر العنب يعني. وأطلق الخمر على العنب كما كان يطلق في القديم كان يطلق على العنب اسم من أسماء العنب الخمر. وقيل أطلق عليه الخمر بما يقول إليه يعني بيعصر العنب ثم يترك فيخمر يبقى اسمه إيه خمر. فقال أنت هترجع أو أما أحدكم فيسقي ربه خمرا يعني يرجع تاني إلى قصر الملك ويعود إلى عصير وتقديم الإيه العصير ليه الملك مرة أخرى. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. يبقى المفتي هنا علم حاجة المستفتي له فبيفتي. واحد يجي يقول لك والنبي اوتوبيس كان بيروح فين وما انت تقول له ايه قل لا اله الا الله يبقى تدل على التوحيد الاول مش كده. هو بيقوله النبي ومن حالف بغير فقد اشرك. تقول له قل لا اله الا الله يقول لك لا اله الا الله. تقول له اوتوبيس كذا بيروح الحته الفلانيه يبقى انت دعيته للتوحيد الاول وبعد كده دليته على ما اراد. والله تعالى اعلم. طيب قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. نعم.